الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم في هذه الدقائق الفريدة حول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من باب الذكرى والتذكير، والذكرى تنفع المؤمنين كما أخبر الله سبحانه وتعالى. كلامنا عن محبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كونه الرسول القدوة عليه الصلاة والسلام. نتكلم مع إخوة مصلين هم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم محبة عظيمة. هذا أمر مطلوب منهم، أحبتكم للرسول صلى الله عليه وسلم أمر مفروغ منهم. نريد أن نزيد منه، أن نتعرف على جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام. نعيش الوقت القصير والآن يؤذن العشاء بعد دقائق. ماذا نقول والكلام كثير ويقول ويحكم. إخواننا الكرام، لما واحد يحب واحد لو قاعد يحكي عنه ساعات ما بيمل، ما بيشبع. والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مهما تكلمتم عنه فلن تشبع من الكلام عنه. في هذا الامر وفي هذا الاعتبار كل القلوب الى الحبيب تميل. ومعي بهذا شاهد ودليل. اما الدليل اذا لقيت محمدا صلى الله عليه وسلم صارت هموم العاشقين تسير. انا عبود تكنولوجيا، انا بحب حكي الفلاحي. صارت هموم العاشقين تسير. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اعظم فقط اذكر لكم حديث يوضح المعنى هذا. في ليله المعراج لما نزل من الرسام من مكه الى بيت المقدس نزلت الملائكه والرسول كان عند الكعبه يتكلمون على سماع منه ليبين لهم منزلته عند الله سبحانه وتعالى. قال احد الملائكه الى اخر: زنه ضعف الميزان، يعني محمد صلى الله عليه وسلم ضعف ورجح على الرجلين قال ضع عشر رجال فرجح عليه. قال كه لا تزنه، فوالله لو وضعت امامه الناس كلهم لرجح عليه. فهو افضل الخلق وحبيب رب العالمين عليه الصلاه والسلام. اخواننا الكرام، القران، خليش مع القران. لما القران تكلم عن حبيبنا محمد عليه السلام كلام عظيم في ايات كثيره. فقط ناخذ ايتين منها تلك الايات في خواتيم سورة التوبة تحفظونها. قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لما ربنا يشهد ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من انفسكم، لقد جاءكم رسول من انفسكم، يخاطب مين ربنا لما قال جاءكم رسول من أنفسكم لخاطب البشرية كلها مش بس للعرب، ولا فقط قريش، ولا فقط بني هاشم، إنما يخاطب البشرية كلها. ربنا يقول للناس جاءكم رسول من أنفسكم، واحد منكم، واحد من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والله يا اخواننا كل جمله منها كلام وطويل، لكن كمفاتيح لغايه الاتصال. عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني شاق يشق عليه، ما عنتم يعني عنتكم، العنت التعب والضيق والمشقة والأذى. يعني من رحمته عليه الصلاة والسلام الأمة أن الأمة إذا وقعت في ضيق وفي عنت وفي مشقة فيتألم النبي عليه الصلاة والسلام، يشق عليه الأمر، يشق الأمر عليه. لاحظوا معي أمر عجيب هذا في عظمة أقدام حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهو رحمة، يريد خير الناس، يبحث عن الخير. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إلا، كما تقول عائشة رضي الله عنها. يريد التيسير، ربنا قال له ونيسرك لليسرى. حياة التيسير، لما بعث داعين اليمن قال يسرا ولا تعسر، وبشرا ولا تنفر، وتطاوع. فكان حياته كلها تقوم على الرحمة وعلى تقديم الخير وعلى إبعاد العنت والأذى عن الأمة حتى الأمة تعيش في بحبوحة وفي خير. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، حرص على الأمة، تقديم الخير لها. حتى الكافرين كان حريصا عليهم على هدايته. كان يوم كل تدي في سبيل هدايته، واللي ما يهتدي ويظل مصر على كفره كان يحرم عليه حرم كبير وشديد. هذا بالكفار، فكيف بالمؤمنين؟ حريص عليكم. ماذا قال بعدها؟ قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الرأفة والرحمة، عظمة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، إمام الأمة، قائد الأمة، رحمة الأمة. وهذا معناه أن من ابتلاه الله في المسؤولية ليكون مسؤولا أو يكون قائدا أو يكون زعيما، ابتلاء من الله تعالى، مش مكسب هذا، هي ابتلاء، هذه مسؤولية في هناك عند ربنا محاسبة يوم القيامة. المسؤولية لهذا ليست عبارة عن فرصة، لا، عبارة عن ابتلاء. فلا بد أن يتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكون المسؤول بالأمة. إذا كان مسؤول عن منهاج النبي عليه السلام، أن يكون عزيزا عليه ما عنتم، وأن يكون حريص عليه، وأن يكون رؤوف رحيم. فإذا كان المسؤول أو الزعيم أو القائد لا يشق عليه على الأمة، بل حريص على إعناد الأمة. وما بيسأل الأمة اسم الحديث ماذا قال عنه؟ قال شر الوعاء الحطمة، شر الوعاء الحطمة، الوعاء يعني العيال اللي بيرعوا غنم، الحطمة اللي بيحط من غنم. إذا على مستوى الغنم اللي بيرعى أربع خمس غنمات لازم يدير باله عليهم حتى يطلعهم على مكان سهل ما ينزل عن حجارة وصخور يتكسر. على مستوى غنم مش على مستوى أمة. فكيف على مستوى أمة رعاة الأمة الذين يحطمونها ويقضون عليها مصائبهم لا تنتهي؟ أين هم من عظمة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عزيز عليه ما عنتم، يبعد عنهم العنت والآلة. فكيف إذا كان هو بسبب العنت؟ إذا كان مسؤول هذا وزعيم هذا وقائد هذا وهو سبب أذى الأمة وعنت الأمة ومصيبة الأمة وهو الذي يقتل الأمة، والتابوا طبعا ما المصائب التي تجري يعني مر الأطفال والصغار والكبار لما يدقون بالصواريخ بالمدائن بالمدائن يواعد زعيم يضرب شعبه بالمدائن وبالدبابات وين صارت هذه؟ أي قيادة هذه؟ أي زعيم هذا؟ أي مسؤولية هذه؟ أي مصيبة هذه؟ أي مصيبة هذه؟ هذه مأساة يا إخواننا، هذه مأساة. الدولة الإسلامية الآن، الدم العربي الآن ينزف بغرارة في كل مكان. هذه مأساة في إيران في سوريا المصائب التي هناك عظيمة وعجيبة. لأن الناس يا إخواننا، إخوان هؤلاء أهل الشام حبايبنا والله. والله حبايبنا. والله إخوان هؤلاء مصابون بمصيبة كبيرة والله. نعم أنا يتعاطف معهم الله بلاهم بعصابة. مو نظام هذا، هذه عصابة هذه. ويذبحون الشعب ذبح تذبيح هناك بحرص وغيرها، واليوم كانوا ماشيين على دير عبد إيهاب بن عبد الدين أو كذا. تابع يا إخوان الأخبار، شوف المنظر الواحد، الواحد لما يشوف المنظر هذا يعني شعر راسه يقف. المآسي كلها. هذه مسائل، مصائب مأساة، على الأقل تعاطف معهم. على الأقل ادعوا الله لهم. على الأقل اجرهم المجرمين اللي بيذبحوا فيهم. على الأقل تبنوا قضاياهم، على الأقل ادعموهم وساعدوهم.
هل ذا الجهاد يا إخوان؟ هل ذا الجهاد؟ هل ذا الرضا؟ هل ذا العلم؟
مش بدال العصابات هذه، مش بدال طائفة مصيبة كافرة بإيمان الله عز وجل، بلاد إسلام هذه، بلاد خير هذه، بلاد بركة ورحمة هذه. إذا هذه كانت يا إخواننا أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما علمتم. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه آيات من سورة التوبة. نستمع إلى آيات من سورة آل عمران. تعطينا منهاج عمل في طريق محبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فان الله لا يحب الكافرين. اخوانا الايات تحكينا عن شيء عظيم اسمه الحب. فيه وعلى ما بحب ينحب. كلنا نحب المحب. فيه وعلى ما بحب واللي ما بحبش بني ادم. الشيخ يحكي لنا عن النبي يحكي لنا عن الحب. تحكي لك عن النبي وعن اي نعم. لانه كلمة حب هذه الجماعة الاخرين وسخوها ولوثوها ومحبة شهوة. ذاك ليس حبا. تلك شهوة ليس حبا. الحب الاصيل عندنا في ديننا في اسلامنا. كم تكلم القرآن عن الحب. رافع آية القرآن آيات كثيرة وعديدة، ليس هذا موضع تفصيل الكلام فيها. محبة النبي عليه السلام محبة سأعطيك حديثا صحيحا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن طريق الحب نفسه ماذا قال؟ قال: ثلاث من كنت فيه وجد حلاوة الإيمان. واحد: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. حب. اثنين: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ثلاثة: أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يكذب في النار. لو هنا أنت تحب أن تذوق حلاوة الإيمان يا حبايبنا يا مصلين الإيمان له حلاوة إذا ذقتها ستبقى تذوقها باستمرار. والمحروم والله الذي لم يذوق حلاوة الإيمان. إيش أحسن أكل بتحبه؟ لا تمل منها. إيش أحسن شراب بتحبه؟ إيش أحسن لذة تحب تجلسها؟ إيش أحب من هم أحب الناس إليه؟ وكذا وكذا. الإيمان له حلاوة. حلاوة عجيبة من ذاق عرف واللي ما ذاق إن شاء الله. حلاوة الإيمان مبنية على محبة الله ورسوله عليه السلام، محبة الصادقين الصالحين في الله تحب الصالحين،
وتحب هذا الدين، فالحلاوة كلها مبنية على الحب. طيب في كمان إيمان له طعم، حديث آخر نتذكره صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا طعم الإيمان، يكتبون انتم مثلها إن شاء الله نروح مع بعض، ذاق طعم الإيمان من هو؟ من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الرضا اللي تعامل مع دينه ومع الإسلام ومع حياته بالرضا، ذاك طعم الإيمان، واللي حياته تقوم عن حب ذاك حلاوة الإيمان. فالإيمان عندنا مبدأ على الحب والرضا، ومن كان محبا راضيا عنا هذا اسعد السعداء، وهذا على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. اخوانا الكرام، الايه ماذا تقول؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا يامر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يقول للمسلمين هذا الكلام: يا مسلمين، إذا كنتم فعلا تحبون الله تعالى فلن تنالوا محبة الله، لن تحبوا الله ولن يحبكم الله إلا بشرط واحد، طريق واضح محدد: فاتبعوني. المحبة المفسرة بالاتباع، إذا اتبعتموني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله. سامحوا العرب ترى بالاعراب ليس منكم احد، سامحوا الطلاب الجامعة، انتم كنتم كانوا مش في الجامعة، فاتبعوني يحببكم الله. فريق واحد لنيل محبة الله سبحانه وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هنا المحبة بالاتباع، الإمام المفسر الكبير ابن كثير رحمة الله عليه حبيبنا وإمامنا في التفسير، قال هذه الآية حجة حكم على الجميع الذي لم يتبع النبي عليه السلام اتباع كامل، هذا لن ينال محبة الله ولا يحب الله سبحانه وتعالى، هذه حجة على الجميع. فالمحبة مفسرة بالاتباع، فاتبعوني. إذن أحبابنا الكرام، محبة النبي عليه السلام واجبة، بداية نقولها ترى أنت مش قلنا والله بحب النبي يعني هيك كرم منا، لا، ليس كرما منك، محبة النبي عليه السلام جزء من العقيدة، اللي ما أحب الله ليس مسلما، اللي ما أحب النبي عليه السلام ليس مسلما، لن يؤمن أحدكم، حديث صحيح، حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وأهله وولده والناس أجمعين. صور تحب الإيمان أنه حب عظيم بسيرته وأخلاقه عليه السلام. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ترى عمر صحيح كان حلاوة المصلي رضي الله عنه، للنبي عليه السلام وحكى معه بصراحة، قال: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. صراحة أنا بحبك أكثر من كل الدنيا، وأكثر حتى من مراتي وأولادي، أما نفسي لا، بحب نفسي أكثر من نفسي. صراحة والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: يا عمر، تعرف المحبة دين عقيدة واجبة، والله لن تؤمن يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، لن تؤمن. وقف عمر فجأة لحظة دقيقة وعمل توازن وحساباته، حسب حساباته أعلنها بصراحة وهو صادق فيما قال: الآن يا رسول الله، والله إنك أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن آمنت يا رب، الله أنت حقق الإيمان، عشان تعرف معنى ان المحبة عقيدة واجبة. فلا تحمل انت النبي عليه السلام تتميني انك بتحبه. لا تمن عليه. انت شرف عظيم لك هذا انك انت تحبه. انا شرف عظيم لك انت. انت المحتاج الى محبة النبي عليه السلام. مرة واحد يسألني سؤال انك تضحك على التليفون. قال لي انا قد ما بحب النبي عليه السلام بدي اروح اعمل عمرة عنده. تعمل عمرة عنده. كنت بنصح ابناء النبي عليه السلام مش بحاجة لعمرتك انت. مش بحاجة لعمرتك انت. روح اعمل عمرة عن نفسك انت يا غلبان يا مسكين. هو مش بحاجة لي. لكن شعور طيب. حلاته حقيقة. يا اخوانا الكرام حقيقة المحبة منفصلة من اتباع. فاتبعوني. كلمة اتبعوني كلمة عامة. فيماذا تبعوني؟ فيماذا؟ خذ آية أخرى تفسر معنى تبعوني. يا أحباب الكرام كلكم أهل القرآن الحمد لله. لا بد من تفسير القرآن بالقرآن. طيب فاتبعوني. بماذا أتبعك؟ هذا آية سورة الأحزاب. حافظينها جميعا كلكم. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآية ماذا تقول؟ اتبعوني لماذا؟ كان لكم في رسول الله أسوة. شو معنى في رسول الله؟ في كل حياة رسول الله عليه السلام. هي معناها. إذن هنا لما أنت تتبع النبي عليه السلام لابد أن تتبعه في كل أحواله في كل حياته. فهو الأسوة والقدوة عليه الصلاة والسلام في كل جوانب حياته. أحبابنا الكرام، لو واحد أراد أن يتعرف على جوانب عظمة حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام العفيف اللي كان في كل جانب الأول، جمع الخيرات من جميع جوانبها، وهذا يحتاج إلى كلام مطول حقيقي. يعني بعض الناس إخواننا تجده شاطر بجانب، مقصر بجانب آخر، عنده نقاط إيجابية بأربع خمس نقاط، وراسب بأربع خمس نقاط، أما يجمعها كلها مستحيل هذا إلا عند حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. في كل شيء واسطه الأول، في كل شيء قدوة، في صلاته، في عبادته، في عبادة تقواه، في كل شيء. إذا أنت الرسول عليه السلام قدوة لك في هذه المجالات والجوانب جميعا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. خلينا نكمل الآية بس دقيقة. من هو الذي يحسن ويستطيع أن يقتدي بالرسول عليه السلام؟ منهم مش أي واحد، ليس أي مسلم حتى. الآية بيّنتها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الذين يمكن أن يقتدوا النبي عليه الصلاة والسلام كل شخص منهم اتصف بصفات ثلاثة. فتش عن نفسك. إذا هذه الصفات الثلاثة موجودة فيك يمكن أن تقتدي بالنبي عليه السلام. إذا مش موجودة فيك روح طبق على نفسك وبعدين تعال اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. من هم؟ واحد، كان يرجو الله. اثنين، كان يرجو اليوم الآخر. ثلاثة، وذكر الله كثيرا. كان يرجو الله ايش معناها؟ متعلق بالله. متعلق بالله. يريد ما عند الله تعالى. كيف تعلقك بالله؟ ان شاء الله يكون الله. نرجو الله بك. الصلاة خارج الصلاة. بعض الناس بدنا في خارج الصلاة متعلق بها أحبال الدنيا وبالصلاة، وحتى بعض الناس بالصلاة متعلق بأحبال الدنيا.
وبصلي وعقله دوار فرد أذن كلها وقاعد بصلي نسأل الله يرفع عنا وعنكم إن شاء الله. يرجو الله تعالى متعلق بالله راضي بالله راضي بقدر الله يأنس بذكر الله يحس بمعية الله يتقي الله يراقب الله هذا عايز عالم. هذا يمكن يبتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. اثنين يرجو اليوم الآخر عينه على الجنة يفكر في الجنة هو عايش دنيا عايش حياته ما شاء الله أكل شرب وظيفة عمل درجة كله ما شاء الله مش ناقص عليه شيء هذا بإيده مش في قلبه لكن قلبه متعلق بالدار الآخر يرجو اليوم الآخر اليوم الآخر. لا إله إلا الله. لما كان سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه في العراق بعدين زاره اخوه حذيفه بن يمان صحابه حبايب دخل حذيفه على سلمان وغلس على سلمان بجوز متر في متر ومضيه من طين وما فيها الا تبريق يتوضا فيه ماء وصحن ياكل فيه وعصائر يتعكس عليها يقول له حذيفه كيف حالك يا سلمان؟ قال لقد فتنتنا هذه الدنيا. نظر حذيفة عبد من الدنيا سلمان ابنه وصاحب مكاسب يقول ايش انت بعد يوم هالبيت؟ لا اله الا الله. قال وانت بهذا المتاع وتقول الدنيا فتنتك ماذا يقول الاخرون اذا؟ يبدو اليوم الاخر يريد ما عمل الله سبحانه وتعالى فلاحا وذكر الله كثيرا. كيف ذكرك لله تعالى؟ ربي يا اخواتي قد ذكر الله كثيرا خاصة في زماننا في أيامنا نحتاج إلى أن نذكر الله ذكرا كثيرا لا نمر عن ذكر الله. شو معنى ذكر الله؟ الله حي ودرويش؟ ليس هذا ذكر الله. ذكر الله مولانا أنت دائما أنت تذكر الله بلسانك وبقلبك وبكيانك كل ما رأيت شيئا تتذكر الله سبحانه. عالم مين بذكر الله؟ أحسن واحد من هو اللي ما بيخاف من اليهود هذا ذكر الله. اللي ما بيخاف من امريكا هذا اللي بيذكر الله. لما يتذكر قوه امريكا بيتذكر قوه الله بقول لك ايه؟ ايش بتساوي امام الله؟ مش اللي بيذكر الله بس يقول سبحان الله سبحان الله وبعدين خايف من الخيال. لا ذكر الله حقيقه ذكر قوه الله تعالى فلم يعد يرجو غير الله ولا يخشى غير الله ولا يخاف غير الله هذا اللي ذكر الله هذا بيكون مجاهد في سبيل الله. يكون هذا الرجل بهز الجبال وما يتغير عن مبدئه كما كان هذا منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يرجو الله يرجو اليوم الاخر ذكر الله كثيرا هم الذين يمكن ان يقتدوا بالرسول عليه السلام اقتداء كبيرا. تعالوا معنا نحكي لنا كلمه على السنه على السنه وكيف اتباع النبي عليه السلام والاقتداء به وكيف تكون محبته حقيقة. اخوانا بعض الناس لما نقول له السنة تعال ايش بنذكر؟ بنذكر اسهل جوانب من جوانب السنة. لما نقول له سنة معناها ثوب قصير ولحية طويلة وطاقية على راسه ومسواك كبير. هذا الاخ على السنة سلفي مرتب على السنة. هل يا اخوانا هذا ابسط جانب هذا جانب ما يكلف شيء مش غلط تبتدي على النبي عليه السلام في جانبه في عبادته في سنته في الجوانب هذه كيف تاكل وكيف تشرب وكيف تلبس وكيف تنام وكيف تقوم وكيف تمشي والعيد الصباح والعيد المساء. اخوانا احنا ما بنحاربها ما بنقلل من قيمتها مهمه لكن هذا جانب هين ما يكلف شيء اعملوا واعمل غيره كمان. يا اخوانا الابتداء بالنبي عليه السلام في كل جوانب حياتي انك تبتدي به في نومك ويقظتك ومشيك واكلك وشربك ولبسك ودخول المسجد وخلع الحذاء ولبس الحذاء والتيامن هذا كله نعم على راس ما حد يحكي معك اي كلمه بهذا ولا بنناقش بهذا.
لكن انت بعد هذا درجة اخرى. انك تعيش حياتك كلها على منهاج النبي عليه السلام. كيف تكون زوجا؟ لا اله الا الله الشيخ علي. كيف يكون زوج على السنة؟ مش كيف يتزوج على السنة. تزوج مبارك عليك تزوجت وخلفت. كيف تعيش مع مرتك على السنة؟ كيف تعيش مع اولادك على السنة؟ كيف تعيش معهم تحرمهم باخلاق النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا كيف؟ هذا المهم. ايضا على كيف تعامل الناس على السنه. كيف انت والمسجد وهذه المسجد تقوم على السنه. حبابك في المسجد المصلين. كيف تكون معهم على السنه. كيف ترتب علاقاتك مع الناس على السنه. كيف انت في مواقف اخرى على السنه. في الدعوه. هذا جانب شوي صعب. لسه في جانب اخر. كيف انت تنظر للكافرين على السنة. كيف النبي عليه السلام كان يحارب الكافرين؟ هل بدأ في محبة لواحد الكافر؟ ايوه عظيم بدأ. السنة يا ملتزم انت بالسنة تنظف قلبك. لا تحب واحد كافر او طاغية او ظالم او مجرم. تحب الصالحين. النبي كان يكره الكفار على السنة. ويحب الصالحين على السنة. افعل معهم هذا الجانب. هل تعلمون جانب السنة الكبير والصعب جانب الجهاد في سبيل الله والحج عن جهاد الأيام هذه اللي يغلب ويخوف. النبي عليه السلام كان حياته كلها جهاد في سبيل الله. كان يجاهد على الله تعالى. جاهد الكفار والمنافقين. لاحظ معي أنت كيف تجاهد على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يكون التزامك بالسنه التزام متكامل. وقد نرى بعض الناس مش مستعد يحكي كلمه واحده ضد الدعوه. عمره ما حكى عن واحد ضال. في ذلك انا التزم بالسنه. لا هذه سنه سيئه. هذا منهاج النبي عليه الصلاه والسلام. عمره ما دعا على واحد كذا. والله مره واحد يقلد احد المساجد اللهم عليك باليهود والنصارى. قال ليش ادعي عليهم؟ اقول لهم فيها الدعاء. اعترض على الدعاء على اليهود. انه ربنا يهلكهم ويهزمهم. اعترض على هذا. لان الاخ رحيم قلبه مليان رحمه. عجب هذا. يا اخوانا حقيقه جانب السنه جانب كبير كامل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لماذا نحب؟ عندنا حديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أحبوا الله لما يغذوكم الله به وأحبوني لحب الله. هذا حديث عجيب. واحد عمل معه معروف. قال أحبوا الله لما يغذوكم الله. يغذوكم يعني نحن ينعم عليكم. وافقر واحد فيكم يتقلب في نعم الله التي لا تحصي فيحب رب العالمين. ثم قال احبوني لحب الله. عن طريق حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام نحبه الخير كله عن طريقه صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول العظيم عليه السلام يحب. هل تعرف لماذا؟ شخصيته كلها يحب من اجلها. يعني لو ما جانا ولا خير عن طريقه يحب. فكيف الخير كله جاء عن طريقه؟ ما ذل الشاعر اجمل منك لم تر قط عيني وافضل منك لم تلد النساء خلقت مبررا من كل عين كانك قد خلقت كما تشاء. جانب عظمته الشخصيه حتى عظيم. فكيف بالاخلاق العظيمه وهل العظيم فيحب عليه الصلاه والسلام. لماذا يحبه؟ لانه كان يبكي من اجل امه. خذ بالله عليك الحديث في الصحيح عند مسلم في صحيحه. وشوف لماذا يحب حبيبنا محمد عليه الصلاه والسلام. في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم قام ليلة يصلي صلاة قيام الليل تهجد بعد العشاء، قرأ الفاتحة، قرأ آيات من سورة المائدة آخرها سيدنا عيسى عليه السلام في قوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تذكر النبي عليه السلام أمته بالليل في الليل، وصار من أجل الأمة ويردد هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ويبكي والله يراه ويعلم سبب بكائه. أنذر الله جبريل للنبي عليه السلام يقول له: يا رسول الله، ما يبكيك؟ لماذا لك؟ قال: أبكي من أجل أمتي، من أجل أمتي. فقال له الله مبشرا له، قال: لن نسيئك في أمتك أبدا. فهي بشرى من الله للنبي عليه السلام ولأمته من بعده. لهذا يحب عليه الصلاة والسلام، لما كان يقضي الليل يبكي من أهل الأمة. ألا يحب الله عليك هذا؟ يبكي حديث عليك، ربنا قال حديث عليكم، ويبكي من أجل الأمة، وهو يقضي سهران وأنت نايم ويبكي علشانك. ألا يحب هذا الحبيب العظيم عليه الصلاة والسلام؟ عظمة أخلاقه عليه الصلاة والسلام، ما احنا عارفين يا حبايبنا في ايامنا في اماننا في ناس سهرانين الليل شياطين، عشان كيف يبكوك انت؟ كيف يبكون شعوبه؟ كيف يحجمون شعوبه؟ بالدقيقة عم يتفنن طول الليل بيرسم مؤامرات وغضب، كيف يبكيك انت؟ حبيبك محمد عليه الصلاة والسلام يسهر الليل يبكي من أجلك أنت، وهذا الهام الأبد هذا سهران الليل مع الشيطان عشان يبكيك أنت، بحنا بنغير أنت. شتان بين هذا وبين هذا، كما قال ذلك الشاعر يخاطب أمته: فهل تعجبين من سقم صحته العجب، تضحكين لاهية والمحب ينتحب. تعجبين من سفر اللي عنده حبة النبي عليه السلام، اللي بيبكي على الأمة مقتلب النبي عليه السلام، اللي نشيط في الدعوة في النصيحة والتذكير، اللي حامل هم الأمة على بلده، وضعيف ومسكين ومريض، والأمة تقول ايه؟ انت ليش مغلب حالك؟ مرض مهد أمها. ايش تقول لها؟ كما قال الرجل الداعية، قال: تعجبين من سببي انا مريض، صحته العجب، تضحكين لاهية يا ام ترقصي تلعبي والمحب ينتحب. يا اخوانا في ناس ما عندهمش احساس، الام عاشت ولا ماتت وانا مالي؟ وانا المهدي ايش دخلني فيها؟ صلحت ولا فسدت؟ انا ايش دخلني فيها؟ يا اخواننا يا حبايبنا، النبي عليه السلام كان رسول الاصلاح، وكان يقدم الخير للأمة، ومن باد ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. يا اخوان الآن في الأيام هذه شيء بيسموه شيء حلو بيسموه ربيع العرب، سمعتوا فيه؟ شيء حلو، وفي مسيرات واعتصامات ومظاهرات وتندين وبيانات وكبر. أظن يا جماعة والله ليش مغلبين حالهم؟ هؤلاء أصدق منك في اتباع طريق النبي عليه السلام، ولا يجب من حالهم. هم الذين الآن فعلا عندهم ارتداء كامل دقيق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا إخوانا، محاربة الفساد هذا الدين، هذه مين سياسة؟ هذه لا مو سياسة، هذا دين، هذا اتحارب الفساد وتجرع الفاسدين. يا إخوانا، آياتكم الآن كثيرة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما هو ده يا ابو كان على محاربه الفساد. تقول يا جماعه يا سبابين وين انتم؟ اين انتم؟ ماذا ضربتم وماذا اخذتم من خيرات الامه؟ هذا دينها مش نسب، هذا دينها، هذا جزء من دين. والذي يمشي بحاله وماله مال غيره وما انكر عن منكر ولا امر معروف، هذا قال ابداوا به في العذاب، لم يحمر وجهه لوما من اجل الله سبحانه وتعالى. لم ينكر يا اخواننا، الذي لا ينكر منكر هذا بعيد عن منهاج النبي عليه الصلاه والسلام، منهاج حبيبنا محمد عليه السلام، يقوم بالامر بالمعروف دعوه الى اصلاح والنهي عن المنكر وحاربه الفساد ايضا. يا اخواننا هذا واجب، يا اخواننا هذه حقوقنا في العالم العربي الاسلامي. الشعوب مسحوقه، الشعوب منهوبه، الشعوب طالعه، والسرابين سرابين، هؤلاء ما بيشبعوا يا اخي. يخرب بيت السرابين هؤلاء، ياخذوا 500 راس ما هو يحل عنها، ما بيشبعش. خلي يضلك جاي 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 طول عمره، بضل انهز فيك ونص الدم ونص الاموال، ما بيشبعوش هؤلاء. فلا بد ان ينكر عليهم وان يواجه هؤلاء وان يدعي الامر المعروف والاصلاح. هذا يا اخواننا دين، هذا جزء من دين الله سبحانه وتعالى. خذ المثال عن رسول الله محمد عليه الصلاه والسلام، حتى تعرف لماذا في غزوه الخندق بالله عليكم انتبهوا، شوفوا الله العجيبه والعظيمه. تعرفون غزوه الخندق لما هاجمت قريش واحزابها المدينه، قبل وصول المدينه النبي عليه الصلاه والسلام امر بحفر الخندق، واستمروا اياما في حفر الخندق، وكان كل الصحابه يحفر، وكان مرحله ضيق وجوع وعطش تعب الى غير ذلك. صحابه ليل نهار بيحفروا وبيحملوا التراب وغيره، مع الجوع ما عندهم شيء ياكلوا، حتى ما كان في تمر يعني. فماذا فعل؟ قال ربطنا كل واحد منا ربط على بطنه حجر من شدة الجوع، جائع وبيشتغل رابط حجر. قال فذهبنا هنا الروعة، ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منا قد ربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، فشكونا إليه ما نجد، فكشف لنا صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فإذا به قد ربط حجرين اثنين من شدة الجوع. ألا يحب هذا من عليك؟ جوعهم جاعوا بحجر، هو جاع جوعهم طرف، أنتم على مرتي، ولهذا ربط حجرين مو حجر واحد. لما يكون أمامه بيتحمل اكثر من هذا. هاي معنى فائده يا اخواننا، هذا معنى ايمان، هذا الذي يقول امه يتحمل اكثر مما يتحمل.